الثانية بعد الظهر هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على أشرف الخلق مصطفى محمد وآل بيته الطيبين الطاهرين. أحبتي الكرام في كل مكان، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أنا أمير محمود، أصحابكم إلى حصاد الظهيرة الإخباري، والبداية من عناوينه الرئيسية. روحاني يحذر من اندلاع الموجة الرابعة لفيروس كورونا ويدعو إلى اتخاذ التدابير الضرورية. أنصار الله تؤكد أن ما قدمه المبعوث الأمريكي يعد مؤامرة لوضع اليمن في مرحلة خطيرة. استهداف رتل للدعم اللوجستي تابع للتحالف الأمريكي بعبوة ناسفة في الديوانية جنوب العراق. وأهلا بكم إلى التفاصيل. حذر الرئيس الإيراني من اندلاع الموجة الرابعة لفيروس كورونا، داعيا إلى اتخاذ تدابير ضرورية لمنع ذلك من خلال الالتزام بالتوصيات الطبية والحفاظ على الظروف الجيدة التي حصلت في العديد من المحافظات. وتعليقا على المساعي التي بذلتها مختلف المراكز في إيران بما فيها الشركات القائمة على المعرفة، قال الرئيس حسن روحاني أن هذه الشركات ساهمت في إنتاج الأدوية والأجهزة الطبية والكمامات، مما أصبحنا في غنى عن استيرادها من الخارج. وأضاف أن العلماء الإيرانيين قدموا الكثير من كافة المجالات، حيث تمكنوا من عرض مقالات ودراسات قيمة للعالم منذ تفشي فيروس كورونا. أكد المتحدث باسم الخارجية الإيرانية بأن طهران، وكما أعلن قائد الثورة الإسلامية، ستوقف إجراءات التعويضية بعد رفع الحظر من قبل أمريكا. وأضاف سعيد خطيب زاده أن موقف إيران حول عدم التزام أمريكا بتعهداتها وطريق عودة واشنطن للاتفاق النووي واضح جدا. ولفت المتحدث باسم الخارجية الإيرانية إلى أن مرجع التحقق وفقا للاتفاق النووي هي الوكالة الدولية للطاقة الذرية. حول هذا الموضوع نستمع إلى التقرير التالي.
موقف إيراني واضح من الاتفاق النووي أعلن عنه المتحدث باسم الخارجية سعيد خطيب زادة، الذي أكد أن إيران وفقا لما صرح به قائد الثورة الإسلامية آية الله السيد علي خامنئي ستوقف إجراءاتها التعويضية بعد رفع الحظر من قبل الولايات المتحدة. وأضاف أن المرجع للتحقق من هذا الأمر هي الوكالة الدولية للطاقة الذرية، وذلك وفقا لما ينص عليه الاتفاق النووي. وقال خطيب زادة أن موقف إيران حول عدم التزام الولايات المتحدة بتعهداتها واضح، وطريق عودة واشنطن للاتفاق واضح أيضا، وقد تمت بيانه بدقة ومرارا من قبل وزير الخارجية محمد جواد ظريف. أما مندوب إيران لدى منظمة الأمم المتحدة مجيد تخروانجي، وضمن مشاركتي في الحملة العالمية فقط معا الرامية لوصول الجميع للقاحات وباء كورونا، دعا إلى الإلغاء الفوري للحظر غير القانوني من أجل إنقاذ حياة الأفراد. وأضاف في تغريدة له على موقع تويتر إن إجراءات الحظر الأحادية وغير القانونية تمنع وصول ملايين الأفراد في أنحاء العالم للقاحات. البيت الأبيض أعلن أن الولايات المتحدة وإيران بدأتا اتصالات دبلوماسية غير مباشرة بشأن استئناف الاتفاق النووي. وأضاف مستشار الأمن القومي للبيت الأبيض جيك سوليفان للصحفيين أن الدبلوماسية مع إيران مستمرة، لكن ليست بطريقة مباشرة في الوقت الراهن، وأوضح أن هناك قنوات اتصال عن طريق الأوروبيين وآخرين. وأشار سوليفان إلى أن واشنطن تمكنت من أن توضح لطهران موقفها بما يخص منهج الالتزام مقابل الامتثال للاتفاق النووي، لافتا إلى أن الولايات المتحدة استمعت إلى موقف إيران بشأن الاتفاق النووي.
إلى اليمن، حيث وصف رئيس الوفد الوطني المقترح الذي جاء به المبعوث الأمريكي إلى اليمن بالمؤامرة لوضع اليمن في مرحلة أخطر مما هو عليه، واعتبر أنه يمثل الرؤية السعودية والأممية. وأوضح محمد عبد السلام أن المقترح الأمريكي لا نهاية فيه للحصار، ولا وقفا لإطلاق النار، بل التفافات شكلية تؤدي لعودة الحصار بشكل دبلوماسي، مؤكدا أن من الشروط المطروحة في المبادرة تحديد وجهات مطار صنعاء وإصدار التراخيص عبر تحالف العدوان، وأن تكون الجوازات غير صادرة من صنعاء. وحول المساعدات الإنسانية، وصف عبد السلام ما قاله المبعوث الأمريكي بشأن وصولها لليمن وعدم وصولها إلى مستحقيها بالسقطة الكبيرة جدا. شهدت محافظة الحديدة اليمنية وقفات احتجاجية للتنديد بجرائم العدوان واستمرار الحصار على الشعب اليمني. وندد المشاركون في الوقفات باستمرار احتجاز سفن المشتقات النفطية، والذي يعد جريمة ضد الإنسانية ومخالفة للمواثيق والقيم والأعراف والقوانين الدولية الإنسانية. وأكدوا أن جرائم وحصار العدوان الأمريكي السعودي لن تثني الشعب اليمني عن الصمود في مواجهة العدوان وتقديم المزيد من التضحيات حتى تحقيق النصر، كما أشادوا بالانتصارات والبطولات التي يسطرها الجيش واللجان الشعبية في مختلف الجبهات، خاصة جبهة تحرير مأرب والعمليات النوعية للقوة الصاروخية والسلاح الجو المسير في العمق السعودي. وحول استمرار أزمة احتجاز سفن المشتقات النفطية والتي تعد جريمة ضد الإنسانية نتوقف والتقرير التالي.
يستمر تحالف العدوان الأمريكي السعودي في ممارسة سياسة العقاب الجماعي بحق الشعب اليمني لخلق أسوأ مجاعة يشهدها العالم في التاريخ الحديث، بمنع دخول أكثر من 13 سفينة نفطية منذ 10/5/2020 ميلادية، رغم الحاجة الماسة لدخول على الأقل سفينة واحدة يوميا للحد من الكارثة والتي لا تساهم مفاقمتها بأي شكل من الأشكال في الدفع نحو إجراءات التسوية السياسية السلمية التي يعمل عليها المبعوث الخاص للأمم المتحدة.
للأسف بأن هذه الإجراءات التعسفية لا تساعد بالوصول إلى حلول لمعاناة الشعب اليمني إلى حلول سلمية، بل على العكس من ذلك، أصبحت الأمم المتحدة في نظر الشعب اليمني شريك رئيسي وأساسي في الحصار والعدوان على الشعب اليمني.
احتجاز السفن المسرحة أمميا وخلو خزانات النفط من المشتقات النفطية وصمة عار على جبين الإنسانية تعتبرها شركة النفط اليمنية، وهو الأمر نفسه الذي أدانه أبناء الحديدة بخروج حاشد في وقفة ومظاهرة احتجاجية عبروا فيها عن الغضب الشعبي جراء الصمت الأممي على استمرار القرصنة البحرية لدول العدوان.
خرجنا جميعنا كتلة واحدة ومن أبناء الحديدة تنديدا واستنكارا لما يقوم به العدوان في استمراريته وتماديها الدائم في ارتكاب المجازر والجرائم والحصار.
الأمم المتحدة هي التي تقتل الشعب اليمني وليس السعودية والإمارات، وهي المتغطرسة في قتل أبناء الشعب اليمني. ولذا نقول لهم مهما حجزتم ومهما تعسفتم على الشعب اليمني لن نركع ولن نخضع إلا لله.
أكثر من نصف سكان اليمن يواجهون نقصا حادا في الغذاء، حيث الملايين من الأطفال والنساء على حافة المجاعة حسب ما حذر منه برنامج الغذاء العالمي في تقريره الأخير.
يبقى النداء الإنساني العاجل الذي أطلقه المدير التنفيذي لبرنامج الأغذية العالمي بسرعة إحلال السلام خوفا من وقوع البلد في براثيل المجاعة، فرصة للسلام وجدية إحلاله مرهونة بوقف العدوان ورفع الحصار.
أعلن مصدر أمني عراقي عن استهداف رتل للدعم اللوجستي تابع للتحالف الأمريكي على الطريق الدولي السريع في الديوانية بعبوة ناسفة دون الإعلان عن الخسائر المادية أو الإصابات البشرية. إلى ذلك، عثرت قوة مشتركة من الحشد الشعبي والجيش العراقي فجر اليوم على قذائف وصواريخ بعملية أمنية في الصحراء الغربية. وقال بيان للإعلام الحشد الشعبي إن الأسلحة والعتاد الذي تم العثور عليه تتكون من 3 صواريخ نوغراد وقذائف مدفعية وقذائف هاون، وقد تم تدميرها. كما أعلنت مديرية الاستخبارات العسكرية الإطاحة بمسؤول التفخيخ في محافظة الأنبار، وذلك بعد محاصرة بمنطقة وادي الغذف في المنطقة الصحراوية. مراسلنا في بغداد الزميل محمد سعيد وفانا بالمزيد عن هذا الموضوع وأبرز التطورات في العراق من خلال تقريره التالي.
أعلن الحشد الشعبي اليوم السبت أن قوة مشتركة من فوج الفرات الأول في الحشد واللواء الثالث من الجيش عثرت على كدس متفجرات يتكون من قذائف وصواريخ بعملية أمنية في الصحراء الغربية. ووضح الحشد أن الكدس تمثل بثلاثة صواريخ جراد وخمسة وعشرين قذيفة مدفع 120 ملم وستة وثلاثين قذيفة هاون مختلفة العيار، وقامت المفارز المتخصصة بتدميرها بالكامل. على صعيد ثان، أنهت القوات الأمنية التحقيق في مجزرة قرية البودور بمحافظة صلاح الدين والتي خلفت ثمانية شهداء اغتالهم داعش الوهابي بدم بارد فجر أمس الجمعة. وبيّنت أن التحقيق توصل إلى أن منفذ الجريمة هم عناصر من داعش تسللوا إلى القرية بالزي العسكري، وبدلالة طريد قامت العوائل بطرده من قريتهم رفضا لإعماله الإرهابية، فثأر من أهل القرية بإيصال الدواعش إلى المغدورين في أطراف القرية ونفذوا جريمتهم الغادرة بحق الأبرياء العزل. على صعيد آخر، بعث الرئيس الفلسطيني محمود عباس رسالة إلى آية الله العظمى السيد علي السيستاني شكره فيها على نصرته القضية الفلسطينية وما طرحه في لقائه مع البابا فرانسيس. وجاء في الرسالة لسماحة السيد أن الحكومة الفلسطينية تابعت الزيارة التاريخية لقداسة الحبر الأعظم رئيس دولة الفاتيكان وثمنت عاليا دعمكم للقضايا التي تواجهها المنطقة وعلى رأسها مناصرتكم للقضية الفلسطينية العادلة ونضال الشعب الفلسطيني المشروع الرامي لنيل حقوقه المشروعة في الحرية والاستقلال. من جهة أخرى، وبعد الزيارة الناجحة للبابا فرانسيس إلى العراق الأسبوع الماضي، وجهت بغداد دعوة إلى شيخ الأزهر أحمد الطيب لزيارتها، وجاءت الدعوة عبر وفد عراقي رسمي وصل إلى القاهرة برئاسة ديوان الوقف السني سعد قنبش. وقال المستشار محمد عبد السلام أمين عام لجنة الأخوة الإنسانية أن العراقيين بكافة مكوناتهم يقدرون مكانة الشيخ الأزهر باعتباره رمزا لكل المسلمين ورمزا إنسانيا، كان يقف دائما على مسافة واحدة من كل مكونات الشعب العراقي. وتابع المستشار عبد السلام الذي كان يتولى منصب المستشار القانوني لشيخ الأزهر أن شيخ الأزهر سعد كثيرا بزيارة البابا فرانسيس للعراق لما تحمله من رسالة سلام وتضامن للعراقيين ووصفها بالشجاعة. رغم أن الزيارات بروتوكولية وإعلامية أكثر من أي شيء آخر، إلا أنها تنقل صورة أخرى عن العراق لم يرها ويسمع بها العالم بسبب الضجيج الذي تبثه قنوات الفتنة المعادية للعراق. لإذاعة الطهران، محمد سعيد، بغداد.
حصادنا متواصل وفيه بعد الفاصل. إصابة عدد من الفلسطينيين بجروح خلال مواجهات مع قوات الاحتلال في نابلس وقلقيلية. استمرار التظاهرات والاحتجاجات في عدة مناطق في لبنان على خلفية تدهور الأوضاع الاقتصادية. البرلمان الأوروبي يدين انتهاكات حقوق الإنسان في البحرين ويدعو للإفراج الفوري عن المعتقلين السياسيين. جديد، أهلا بكم. أصيب ستة فلسطينيين بالاختناق بالغاز المسيل للدموع خلال مواجهات مع القوات الصهيونية شرق نابلس. وقال مسؤول لجنة الدفاع والاستيطان في القرية أن وزير العمل كان بين الجرحى، حيث تم نقله إلى المستشفى بعد إصابته من قبل القوات الصهيونية برصاصة بالقدم والاعتداء عليه بالضرب خلال مشاركته بالمسيرة الأسبوعية في قرية بيت دجن بنابلس. إلى ذلك، اندلعت مواجهات بين قوات الاحتلال وشبان فلسطينيون في بلدة عزون شرق قلقيلية. وأفادت مصادر محلية أن قوات الاحتلال قامت بإطلاق وابل من قنابل الغاز السام والرصاص المطاطي صوبهم وسط انتشار مكثف بالمكان. أعلنت دولة الإمارات العربية المتحدة إنشاء صندوق بقيمة 10 مليارات دولار يستهدف الاستثمار في قطاعات استراتيجية في كيان الاحتلال الإسرائيلي. وذكرت مصادر إماراتية أن ولي عهد أبو ظبي محمد بن زايد آل نهيان تلقى اتصالا هاتفيا من رئيس وزراء الاحتلال نتنياهو لمناقشة العلاقات الثنائية، وتم على إثره الإعلان عن إنشاء الصندوق. وسوف تقوم أبو ظبي من خلال الصندوق بالاستثمار في قطاعات الطاقة والتصنيع والمياه والفضاء والرعاية الصحية والتكنولوجيا الزراعية وغيرها، فيما سيتم تمويل الصندوق من مخصصات الحكومة الإماراتية. حول هذا الموضوع نتوقف عند رؤية القيادي في حركة المجاهدين مؤمن عزيز.
الكيان الصهيوني دائما ما يبحث عن مصلحته بالدرجة الأولى، ويبحث عن بقائه ككيانا مستفحلا وسرطانا مستفحلا في جسد الأمة العربية والإسلامية. لأجل ذلك اليوم باتت واضحة أن كانت الزيارة هدفها هو زيادة العلاقات التطبيعية للكيان الصهيوني من قبل الكيان الصهيوني مع التأجيل اليوم، وإن كان يدعي نتنياهو بأن هناك خلاف مع الجهات الأردنية في المجال الجوي، إلا أن التصريح الذي خرج اليوم بات واضحا بأن ما كان يريد أن يأخذه من الإمارات قد أخذه باتصال هاتفي دون الوصول إلى الإمارات والسفر إلى الإمارات، من خلال الخطوات التي اتخذها نتنياهو سابقا والخطوات التي ما زال يتخذها من خلال إعلان التطبيع مع الإمارات والبحرين والسودان، الخطوات التطبيعية والزيارات التطبيعية التي يقوم بها نتنياهو هنا وهناك كلها تصب في مصلحة نتنياهو الشخصية من خلال بوابة الاقتراع والانتخابات الصهيونية، على أنه يريد أن يفوز ويريد أن يكرس وجوده من خلال وجوده على رأس حزب الليكود. اليوم هذه الزيارات وهذه الاستثمارات وهذه المليارات التي تصب من الإمارات باتجاه الكيان وفي الصندوق استثماري في الكيان هي تصب في المصلحة الأولى، في مصلحة نتنياهو الذي تزيد من عدد أصواته وأنه قادر على بسط وجود هذا الكيان كأنه جزءا طبيعيا في المنطقة، له علاقات اقتصادية وعلاقات سلام مع شعوب وأنظمة المنطقة المحيطة بالكيان. وإن كان هو في مصلحة نتنياهو إلا أنه أيضا هو في مصلحة الإمارات في حد ذاتها ومصلحة محمد بن زايد بشكل خاص لبقائه على عرش الإمارات وبقائه متنفذا ومتحكما في المنطقة، لأنه يعتقد بأن وجوده مرتبط بالرضا الأمريكي والصهيوني عليه في المنطقة ومن خلال علاقاته مع هذا الكيان السرطاني في جسد الأمة. هؤلاء من الذي أوجدهم في هذه المنطقة؟ وهذا يوضح لنا طريقة التعامل ما بين الأنظمة المطبعة مع الكيان مع هذا الكيان ومع رأس الشر في المنطقة وفي العالم كله أمريكا. لأجل ذلك هذه الخطوات التطبيعية والتي يكرس فيها التطبيع في المنطقة ويفتح بوابة التطبيع مع دول أخرى ويستفيد منه نتنياهو ويستفيد منه الكيان، أن هذه خطوة من أجل دخول دول أخرى في التطبيع مع هذا الكيان، وأن يكون هذا الكيان هو جزء طبيعي في المنطقة له علاقات وله امتدادات اقتصادية وغير ذلك.
تتواصل التظاهرات والاحتجاجات في عدة مناطق في لبنان على خلفية تدهور الأوضاع الاقتصادية، فقد نفذ مجموعات من الحراك الشعبي أمس تظاهرة حاشدة في بيروت، حيث تجمهرت متظاهرون أمام وزارة الداخلية لينطلقوا من بعدها في مسيرة باتجاه مصرف لبنان ومن بعدها إلى المجلس النيابي، ويطالب المتظاهرون بالإسراع في تشكيل حكومة ومحاسبة الفاسدين، حيث تأتي هذه التطورات في ظل الفشل بتشكيل حكومة جديدة في البلاد وانتظار رد رئيس الوزراء المكلف سعد الحريري على مبادرة الرئيس ميشيل عون. للمزيد بشأن الأزمة المتواصلة في لبنان نتوقف عند هذا التقرير.
لا أفق واضح في شأن تشكيل حكومة لبنانية جديدة بانتظار رد سعد الحريري على مبادرة رئيس الجمهورية التي واكبتها مبادرة جديدة لرئيس مجلس النواب تفضي بحكومة عشرينية لا تلحظ الثلث المعطل مع التفاهم على الحقائب السيادية بين بعبدة وبيت الوسط، هذا في وقت سارع مجلس النواب لعقد جلسة عامة لإقرار عدد من مشاريع القوانين المتعلقة بالبنك الدولي بعد وصول الأزمة إلى مستوى غير مسبوق على كافة المستويات.
الحكومة لازم تبصر النور، أنا من دعاية أن الرئيس الحريري يقعد بالعصر مع الرئيس عون يجتمعوا ساعة وساعتين ونهار ونهارين ما يطلع غير ما يعمل حكومة. المبادرات بعتقد صارت واضحة،
تيار المستقبل ما زال على موقفه، حكومة من 18 لا ثلث معطل، حكومة أخصائيين وفقا للتشكيلة والطرح اللي قدموه، دولة الرئيس الحريري من 3 أشهر لا فخامة رئيس الجمهورية ولا شيء مزيد من ذلك.
وفيما المساء حول تشكيل حكومة إنقاذية تروح مكانها، أدارت بعض الهيئات الشبابية والحزبية محركات الشارع بتظاهرة رفعت شعارات الأسراع بتشكيل حكومة ومحاسبة الفاسدين ومساءلة حاكم مصر في لبنان والتنديد بالطبقات السياسية، محملة إياهم مسؤولية التدهور في البلاد، داعين إلى تصعيد تحركاتهم الاحتجاجية.
محاكمة حاكم مصر في لبنان رياض سلامة بتهمة نهب الودائع وتهريب الأموال للخارج، استعادة الأموال المنهوبة، استقلالية القضاء، تحقيقات المرفأ.
بدنا متابعة التحقيق الجنائي المالي بالجرائم المالية المرتكبة في لبنان، وخاصة جرائم مصرف لبنان وحاكم مصرف لبنان وجميع هذه المنظومة القائمة.
المشهد اللبناني يترنح على وقع استفحال أزمته بعد قرع العديد من الوزراء المعنيين جرس الإنذار، سيما ما يتعلق بالوزارات الخدماتية التي باتت عاجزة عن تأمين ما يلزم بفعل انعدام الموازنات والتمويل، خاصة قطاع الكهرباء والصحة، ما يضع مجددا المواطنين أمام أعباء جديدة تطال أرزاقهم ومعيشتهم بفعل تفلت الأسعار وانهيار عملتهم الوطنية.
بين الشارع ومساعي حلول الأزمة سباق محموم ينطوي على المزيد من التطورات ليبنى على كل مستجد مقتدى التحرك الشعبي.
دان البرلمان الأوروبي بأغلبيته الساحقة انتهاكات حقوق الإنسان في البحرين، ودعا في قرار صادر عنه إلى الإفراج الفوري عن المعتقلين السياسيين ووقف أحكام الإعدام في البحرين. وصوت على القرار 689 نائبا في البرلمان الأوروبي، وأدان إعدام الشهيدين أحمد الملالي وعلي العرب والحكم بإعدام محمد رمضان وحسين موسى، مستنكرا بشدة استئناف عقوبة الإعدام التي طالب بوقفها. كما طالب القرار الأوروبي بالإفراج الفوري وغير المشروط عن النشطاء الحقوقيين وسجناء الرأي والمعتقلين السياسيين، ومن ضمنهم السنكيس والخواجة والشيخ علي سلمان وحسن مشيمع، وإسقاط جميع التهم الموجهة إليهم. رحب مجلس الأمن الدولي بمصادقة مجلس النواب على حكومة الوحدة الوطنية الليبية الجديدة، ودعا المجلس في بيان رئاسي الحكومة الليبية الجديدة إلى الاستعداد لإجراء انتخابات حرة ونزيهة في 24 من كانون الأول المقبل، داعيا أيضا جميع الأطراف لتنفيذ اتفاق وقف إطلاق النار بشكل كامل في ليبيا. كما أقر مجلس الأمن في بيانه بالحاجة إلى التخطيط لنزع سلاح الجماعات المسلحة وتسريحها وإعادة إدماجها. وكان البرلمان الليبي صوت الأربعاء الماضي بالموافقة على حكومة وحدة وطنية يرأسها عبد الحميد الدبيبة في إطار خطة تدعمها الأمم المتحدة. اتهم السودان الحكومة الإثيوبية بمحاولة إقحام ملف تقاسم المياه في مفاوضات سد النهضة، مؤكدا أنه من الممكن التوصل إلى اتفاق قبل يوليو إذا توفرت الإدارة السياسية لدى أديس أبابا. وأشار وزير الموارد المائية والري السوداني إلى أن ملف تقاسم المياه لم يكن أصلا ضمن بنود التفاوض، ولم يتم التطرق إليه في اتفاق إعلان المبادئ الموقع بين الخرطوم وأديس أبابا والقاهرة. وحذر الوزير من أن ملء سد النهضة دون اتفاق يشكل تهديدا مباشرا لحياة أكثر من 20 مليون مواطن سوداني، وأن الخرطوم تعمل للتوصل لاتفاق قبل شروع إثيوبيا في الملء الثاني للسد. بهذا أحبتي الكرام وصلنا إلى نهاية الحصاد، والتذكير بعناوينه المهمة: روحاني يحذر من اندلاع الموجة الرابعة لفيروس كورونا ويدعو إلى اتخاذ التدابير الضرورية. أنصار الله تؤكد أن ما قدمه المبعوث الأمريكي يعد مؤامرة لوضع اليمن في مرحلة خطيرة. واستهداف رتل للدعم اللوجستي تابع للتحالف الأمريكي بعبوة ناسفة في الديوانية جنوب العراق. وللمزيد من أخبار الشؤون الإيرانية والعربية والدولية زوروا موقعنا على الإنترنت وهو arabicradio.net. نشكر حسن أصغائكم، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
إذاعة طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
مسيرة المجد.
تمثيلية مسيرة المجد، ترجمها وأعدها سعيد حسن. هندسة الصوت ليلى نصيري. الإخراج الفني علي رضا عزيزي. الحلقة 15.
بسم الله الرحمن الرحيم. مستمعينا الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا ومرحبا بكم في هذه الحلقة من مسلسلنا التمثيلي مسيرة المجد. أحبتي، في الحلقات 14 الماضية تابعنا وإياكم جانبا من حياة والد الإمام الخميني رضوان الله عليه، السيد مصطفى الموسوي، منذ عودته إلى مدينة خمين الإيرانية بعد نيله درجة الاجتهاد من حوزتي النجف الأشرف وسامراء في العراق، وكذلك الأحداث التي انتهت باستشهاده على يد أحد إقطاعي خمين بسبب حمايته للرعية في مقابل ظلم هؤلاء الإقطاعيين. السيد روح الله، الذي عرف بعد قيادته الثورة الإسلامية في إيران بالإمام الخميني، ولد قبل استشهاد والده السيد مصطفى بنحو 6 أشهر، وترعرع منذ نعومة أظفاره في أجواء دينية، سواء التي غرستها فيه بيئته العائلية أو جراء تلقيه علوم الدين من أخيه الكبير السيد مرتضى وأساتذة آخرين في خمين. توفيت عمة الإمام ووالدته إثر تفشي الوباء في خمين. السيد روح الله كان يتابع منذ السنين الأولى من شبابه الأحداث والتطورات السياسية التي شهدتها إيران إبان الحرب العالمية الأولى وجراء اجتياح القوى الروسية والبريطانية لمناطق من البلاد، وسعى إلى الانضمام إلى النهضة التي قادها ميرزا كوتشاك خان في غابات شمال إيران ضد احتلال الروس والبريطانيين، لولا الأخذ بنصح أخيه بأن ينشغل بدراسة العلوم الدينية. وإليكم تتمة الأحداث.
Thank you. فئة من الشعب نفد صبرهم من الظلم فاجتمعوا معا في غابة الشمال ليحاربوا الروس والبريطانيين والقوات الحكومية العميلة لهما. وهناك أنباء أن مجاهدي الغابات شكلوا حكومة مستقلة لهم.
هل يصفهم الناس بمناضل الغابة لأنهم تحصنوا في الغابات؟
اسم نهضتهم هو الاتحاد الإسلامي، ولكن اشتهرت نهضتهم بنهضة الغابة لأن غابات شمال إيران أصبحت مأوى لهذه القوات ومنطلقا لتحركاتهم.
كيف سترسلون قافلة المساعدات إلى مناضلي الغابة؟ وكيف ستمررونها بعيدا عن أعين القوات الحكومية وقوات القوزاق الروسية والعسكريين والبريطانيين؟
هناك طرق فرعية كثيرة، وهناك قوافل التجار المتوجهة إلى تلك المناطق، يحرسها عدد كبير من حملة البنادق، وأيضا سيرافق قافلة المساعدات أشخاص يريدون الانضمام إلى المجاهدين.
قرأت شخصيا صحيفة الاتحاد الإسلامي، ميرزا كوشكان قد أوضح الأهداف من نهضته في مقال له في هذه الصحيفة، وقال إنه لا يريد إطلاقا أن يقاتل أي طرف إيراني، وسيتجنب القوات الحكومية قدر الإمكان، وهدفه يقتصر فقط على محاربة القوات الأجنبية وإخراجهم من إيران. وكتب أمورا أخرى مهمة في الصحيفة.
للحق والإنصاف، فإن أهالي خمين أعدوا قافلة مساعدات كبيرة لإرسالها إلى مجاهدي الغابة.
السيد روح الله وإخوته أرسل كل منهم عربة محملة من القمح والغلال، وكانوا من شجع أولا الأهالي على المشاركة في هذا الفعل الوطني، جزاهم الله خير الجزاء.
كافة مناطق جيلان وطبرستان أصبحت تحت سيطرة مجاهدي الغابة. القوات الحكومية والقوزاق والبريطانيون لا يشعرون بالأمان حتى في مقراتهم ومعسكراتهم. وقيل إن البريطانيين أوفدوا عددا كبيرا من الجنود إلى شمال إيران.
ميرزا كوشيكان كتب في صحيفته إنه يدافع عن استقلال إيران قبل أي شيء آخر. الاستقلال الكامل أي إنهاء أي تدخل أجنبي. وكتب أيضا إنه يهدف إلى إجراء إصلاحات أساسية في البلاد ومكافحة فساد المؤسسات الحكومية والذي يعد مصدر المشاكل الرئيسة في إيران. وكتب إنه مع وحدة الأمة الإسلامية، ودعا عموم الإيرانيين إلى توحيد صفوفهم ودعم نهضته.
مجاهد الغابات كسبوا ثقة الناس أيضا من خلال أفعالهم وما يقومون به بشكل فعلي على صعيد حماية الوطن.
نعم هذا هو صحيح.
نعم.
يا سيد مرتضى، قد تم إرسال قافلة القمح والغلال إلى مجاهد الغابة.
جزاك الله خيرا يا ميرزا، فقد ساهمت كثيرا في جمع المساعدات وتسيير القافلة، وقد سار معها أشخاص يثق الناس بهم. الأفضل أن تبقى هنا وتستعد لجمع مساعدات أخرى إن اقتضى الأمر، فالجهاد لا يقتصر على الحرب والقتال يا ميرزا.
أجل.
وإنما يشمل أيضا تجهيز المجاهدين بالسلاح والعتاد والمؤونات.
أجل.
سمعت يا أخي يا سيد مرتضى أن اقتدار مجاهدي الغابة أصبح أقوى من ذي قابل، فهم يجاهدون من أجل الشعب، والشعب يقدم لهم الحماية والدعم.
نعم يا سيد روح الله، تأثيرهم ونفوذهم لا يقتصر على الغابات، وإنما على المدن والقرى والأرياف في أنحاء البلاد.
نعم.
فلنهضة الاتحاد الإسلامي أو ما يسمى بنهضة الغابة فروع في أغلب مدن الشمال، حتى في أذربيجان وطهران، 6 أشخاص من المعتمدين يديرون هذه الفروع.
نعم. يا سيد مرتضى، كيف يمارسون نشاطهم في طهران؟
أعتقد أنهم يمارسون أنشطتهم بشكل سري في طهران ويتعاملون بحذر هناك.
سمعت من أحد السادة في خمين أن نهضة الغابة أدركت أن الوقت حان لدعم الحكومة الوطنية لكي لا تنزلق في أحضان الأجانب في ظل الأوضاع الصعبة التي تخلفها الحرب العالمية.
نعم.
وكلف قياديو نهضة الغابة فرعهم في طهران بدعم الرجال الوطنيين في الدولة.
نعم.
وهذا ربما سيؤدي إلى تقليل حدة الهجمات التي تشنها القوات الحكومية على المجاهدين.
روسيا القيصرية لديها مشاكل داخلية وتواجه معارضة في الداخل، فلذلك تتقدم قوات القوزاق التابعة لهم خطوة إلى الأمام وتتراجع خطوتين إلى الوراء. رجال دولتنا يعتمدون على دول آيلة إلى السقوط.
أنا لا أفهم كثيرا في السياسة، ولكن تجربتي في الحياة تقول إن العملاء يفهمون العمالة، وليس المهم لديهم من هو سيده.
قلت كلاما صائبا يا ميرزا، بعض رجال الدولة لا يعرفون سوى العمالة، وما إن يسقط سيد لهم إلا ويستبدلونه بآخر.
أجل.
حتى بعض الأحيان ترى في الدولة الواحدة عملاء لقوتين أجنبيتين متنافستين.
ولذلك لم يتجاوب ولم يتعاطف كبار رجال السياسة مع حسن نوايا نهضة الاتحاد الإسلامي.
نعم.
لأنهم يعانون من تبعية لهذه القوة الأجنبية أو تلك.
صدقت.
يا سيد مرتضى رعاك الله، متى تريد العودة إلى أصفهان؟ هل اتخذت قرارك بشأن السيد روح الله المرحومة السيدة صاحبة؟ كانت ترى أن سلطان أباد هو مكان مناسب لإقامة ودراسة أخيك الأصغر، فماذا قررت في النهاية بشأنه؟
رحمها الله السيدة صاحبة،
رحمة الله عليه.
أنا والسيد نور الدين نواصل دراستنا في أصفهان، وهو مكان مناسب للسيد روح الله إن رغب في المجيء معه.
أنا راغب أكثر بالذهاب إلى سلطان أباد يا أخي.
سلطان أباد،
وقد امتدح علماء دين خمين الدروس التي يقدمها الشيخ عبد الكريم الحائري
حفظه الله.
أنا أيضا سمعت إشادات حول دروسه ودروس الشيخ نور الدين الأراكي، ولذلك سنترك القرار لك.
سأتوجه بعد أيام إلى سلطان أباد. والمسافة بين سلطان أباد وخمين ليست كبيرة.
نعم.
وميرزا يحتاج أحيانا إلى مساعدتي هنا لرعاية الممتلكات والأراضي الزراعية.
طيب، مثل ما
خير
تشاء.
إن شاء الله. خير
إن شاء الله.
وأخيرا قرر السيد روح الله وهو في 16 من عمره الذهاب إلى سلطان أباد
للالتحاق بحوزتها الدينية، خاصة التي يرأسها الشيخ عبد الكريم الحائري، وذلك بعد أن ألح أخوه الأكبر السيد مرتضى بأن يكمل دراسته للعلوم الدينية بدلاً من السعي للانضمام إلى النهضة التي اندلعت في شمال إيران بقيادة ميرزا كوتشك خان لطرد القوات البريطانية والروسية التي اجتاحت إيران من الجنوب والشمال على التوالي بين الحرب العالمية الأولى، مما أدى إلى ضعف الحكومة المركزية وشيوع الفوضى والفقر والأمراض في إيران، كما أدى إلى فرض ضغوط معيشية غير مسبوقة على المجتمع.
يا سيد روح الله، زوجتي نانا خاور أرسلت إليك بعض الحاجيات والمؤونات معي.
ها؟ ما هذا يا ميرزا؟
تفضل.
لماذا جئت بكل هذه الوسائل؟ قلت إن بعض الكتب تكفيني.
أصرت نانا خاور على حمل هذه الوسائل إليك.
يا إلهي،
فأي منها لا تحتاجها أعيدها إلى خمين في الزيارة المقبلة. والآن أين أضع وسائلك وكتبك؟
أنا أيضا لا أعرف يا ميرزا، لأرى ماذا يحصل.
هل أقمت في مكان ما؟ أين سكنت طيلة هذه الفترة؟
منحوني غرفة في مدرسة سبهدار، غرفة صغيرة ورطبة، والبساط الذي أضعه على أرضيتها يصبح مبتلا بعد فترة من شدة الرطوبة يا ميرزا.
يا سيد روح الله، إذن أين أقمت خلال هذه الفترة؟
أقمت عند أحد طلاب العلوم الدينية الذي تعرفت عليه هنا.
ولماذا لا تطلب تغيير غرفتك؟
وما الذي أجنيه من ذلك يا ميرزا؟ هم سيعطون الغرفة حينها لطالب آخر، وهل أنا أفضل من سائر الطلاب لكي أتمايز عنهم؟ منحوني هذه الغرفة وعلي أن أتكيف معها.
ولكن يا سيد روح الله، كيف تعيش في غرفة رطبة؟ ستمرض وتسبب لنفسك مشاكل صحية قد تؤثر على دراستك.
سأتكلم مع مدير المدرسة، لأني قررت أن أعيد بناء أرضيتها بنفقات الخاصة.
إذن يا سيد روح الله، ما دمت هنا أكمل بناءها جزاك الله خيرا.
لا حاجة لذلك، فلدي صديق من الطلبة ويعرف الكثير في أمور البناء.
جيد.
أما الوسائل التي جئت بها فبعضها نضعها في غرف أصدقائنا وبعضها نهديها للطلاب، وما تبقى أرجعها معك إلى خمين. فليس لدي مكان لكل هذه الوسائل يا ميرزا.
صحيح صحيح، سأقوم بذلك. سيدنا.
نعم يا ميرزا.
هذا آخر صندوق لكتبك التي أوصيت بجلبها لك.
جزاك الله خيرا يا ميرزا. ونحن أيضا، أنا والميرزا محمد حسين زميلي في المدرسة الدينية، أكملنا توا بناء أرضية الغرفة وأصبحت مناسبة للسكن.
الحمد لله.
لأذهب وأهيئ خبزا ولبنا رائبا للغذاء.
يا الله شكرا.
نحن متعبون، وإذا أكلنا الخبز واللبن الرائب سوف يصيبنا النعاس ونحرم من حضور الدروس بعد صلاة الظهر والعصر.
إذن أنت يا ميرزا هيئ لنا شيئا نتناوله في الغداء.
سمعا وطاعة. تحضير غدائكم علي، البناء ونقل الوسائل إلى الغرفة قد أتعبكما، ولديكم دروس بعد صلاة الظهر والعصر، إذن خذا قسطا من الراحة حتى أعود إليكما.
اليوم لا نستطيع أخذ قيلولة استراحة يا ميرزا محمد حسين.
عجبا.
هات حسابك لأسوي معك تكاليف وأجور البناء.
هذه الغرفة لن تكون لك وحدك، فصداقتنا تستدعي أن نقضي وقتا أكبر للدراسة ومراجعة الدروس معا هنا أو في غرفتي.
طيب خذ حقوقك أولا، ومتى أحببت تعال إلى الغرفة، فأنت شريكي فيها رسميا يا صديقي.
إن شاء الله. ما هو قراركم في الدروس؟ أراكم تبحثون عن أستاذ للمنطق.
اليوم ذهبت إلى درس الشيخ محمد القلبايكاني والشيخ محمد علي البروجردي.
كلاهما من أساتذة المنطق.
هذا صحيح. أنا تلقيت دروسا في المنطق عندما كنت في خمين، ولكن أحببت أن أتلقى نفس الدروس من أساتذة آخرين.
نعم.
لأن لدي أسئلة كثيرة تخص المنطق، فهل هو علم أو فن يصون الفكر والاستدلال العقلي من الوقوع في الخطأ؟ وهل الوحي يتبع المنطق الذي ندرسه؟ وأسئلة أخرى تتعلق بمدى صحة المنطق الأرسطي الذي أولاه فلاسفة مثل ابن سينا أهمية كبيرة.
إذن تريد يا روح الله أن تتعمق في العلوم الرائجة في الحوزات العلمية، وأرى أوراقك وقد ملأتها بتصريفات الأفعال العربية.
تصور يا صاحبي، أنا دونت هنا أكثر من 1000 تصريفة مشتقة من فعل نصر. وأخي السيد مرتضى الذي كان يدرسني الصرف والنحو قد راجع هذه الأوراق.
ما شاء الله، ماذا قال لك السيد مرتضى؟
الحقيقة إنه متبحر في الصرف والنحو، وهو جعلني متمرسا في هذين العلمين.
إذا ليس من الصدفة أن الشيخ عباس لا يبدأ درسه قبل قدومك، من الواضح أنه يولي أهمية كبيرة لحضورك في درسه.
نعم يا ميرزا محمد حسين، وأحيانا يطول نقاشنا حول الدروس التي يقدمها، حتى إني أسهر معه الليل أحيانا في مراجعة الدروس.
الشيخ عباس أستاذ جيد ومطلع جدا بالأدبين العربي والفارسي.
نعم نعم. ميرزا، أراك تهيأت للسفر.
نعم يا سيد روح الله، من الجيد أني رأيتك. إذا علي أن أعود إلى خمين أردت أن أراك قبل ذلك.
ماذا حصل؟ هل تلقيت خبرا مقلقا من خمين لتستعجل بالعودة إليها؟
وصلني خبر من خمين أن سلطات الدولة زادت الضرائب التي تفرضها على الممتلكات والأراضي. كما سمعت من الأهالي فإن الدولة تريد زيادة بعدة أضعاف ما كانت تفرضه في العام الماضي. بعض أهالي خمين جاءوا للتحدث مع السلطات في سلطانابات لعلهم يجدون حلا للقضية، فكثير من الناس اضطروا إلى بيع أراضيهم بثمن بخس. أنا شخصيا ورثت بعض الأراضي من جدكم، ولكن الضرائب ستكون أكثر من إمكانيتي على دفعها.
حسنا، لا تقلق يا كربلاي مرزاق، سأكتب إلى السيد نور الدين لكي يساعدك ويساعدنا نخاور.
يا سيدي يا روح الله، ليس هذا الأمر فحسب. الحقيقة يجب أن تعد أنت إلى خمين أيضا، فحشمة الدولة يمارس القتل والنهب، وهذا لديه سلطات مخولة من الحكومة، فما بالك بالإقطاعيين والأشرار إن أرادوا الإضرار بالرعية في هذه الظروف الصعبة.
انتظر يا كربلاي، انتظر حتى أكتب الرسالة لأخي وعدد من الأشخاص الآخرين في خمين، وسآتي إلى خمين إن استدعى الأمر. قبل كل شيء أرسل إلي الردود على الرسائل، وخلال هذه الفترة سأتحدث مع علماء دين في سلطان أباد حول ما ينبغي اتخاذه في هذه المرحلة.
نعم يا سيد روح الله، نعم.
السيد روح الله ذهب إلى سلطان أباد ليلتحق بحوزتها الدينية وهو في 16 من عمره، وذلك بعد أن ألح أخوه الأكبر السيد مرتضى بأن يكمل دراسته للعلوم الدينية، وذلك بدلا من السعي للانضمام إلى نهضة الغابة التي اندلعت في شمال إيران بقيادة ميرزا كوتشاك خان لطرد القوات الروسية والبريطانية التي اجتاحت إيران إبان الحرب العالمية الأولى، مما أدى إلى ضعف الحكومة المركزية وشيوع الفوضى والفقر والأمراض في إيران، كما أدى إلى فرض ضغوط معيشية غير مسبوقة على الأهالي. تابعوا معنا أحداث المسلسل في الحلقة المقبلة إن شاء الله، وحتى ذلك الحين نستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
شارك في التمثيل طارق الخزاعي، مصطفى محمود، أمير فوزي، حيدر البهبهاني، مصطفى رجاء، محمد الأعرجي، ومنار عبد الجبار. مسيرة المجد.
من إخراج كريم حسن.
فالله أرحم إذ ما شاء.